قال وصفه عدم الغايات وضدها فما هي الشرائط التي يجب توفرها حتى يكون النظر والصيام له اثر الشرط الاول والثاني تقدم والان شروط الثلاثه نبحث فيها الشرط الاول كان توفر الاجزاء الماديه الشرط الثاني توفر الاجزاء السوريه وكلاهما يشترط فيهما الصدق وذلك شرائط اخرى يجب توفرها حتى يمكن ان نصل الى تحديد البراهين والادله العلميه الشرط الاول يجب ان يكون ان تكون الغايه هي المطلوب وبتعبير اوضح الغايه لها اصطلاحان الاصطلاح الاول هو المطلوب الاصطلاح الثاني العلم بالمطلوب فالعلم بالمطلوب يسمى غاية والمطلوب أيضا يسمى غاية الفرق بينهما أن العلم بالمطلوب الغاية هو العلم أما نفس المطلوب فمو هو العلم العلم حالة تحصل بعد تحقق ذلك لذلك المستدل عندما يريد أن يستدل على أن العالم حادث له موضوع وله محمول وله نسبة له صغرى وله كبرى وله نسبة تربط بينهم فيقول العالم متغير وكله متغير حادث إذا العالم حادث يستدل مرة المستدل فقط يعلم بأن العالم متغير وفقط يعلم بأن كل متغير حادث ولكن لا يعلم بأن العالم حادث إلا إذا رسم الصغرى والكبرى فهنا العالم حادث يسمى مطلوبا ولا يسمى علما بل نرتب القياس نرتب الكبرى على الصغرى لكي نعلم بهذا المطلوب لذلك هاي الكلمة العالم حادث هاي الجملة العالم حادث قبل ترتيب القياس يسمى مطلوب بعد ترتيب القياس تسمى نتيجة في المنطقة هذا الحقيقة المراد الوصول إليها من تشكيل القياس قبل الإنتاج تسمى مطلوبا بعد الإنتاج تسمى فهنا شنو سوى المستدل المستدل فقط له علم بالصغر العالم متغير هذه المسألة الثانية كل متغير حادث يعلم لكن الربط بين الحدوث وبين العالم لا يعلم فيرتب الخيار لكي يحصل على هذا الموضوع أما إذا قلنا الغاية بمعنى العلم بالمطلوب فهنا يعلم بالصغرى يعلم بالكبرى يعلم بالنسبة لأن العلم بالمطلوب متحقق من البداية المستدل يعلم بأن العالم متغير ويعلم بأن المتغير حادث ويعلم بأن العالم حادث شنو الفائدة من القياس؟ تحصيل للعالم فإذا متى يكون القياس منتج؟ متى يكون النظر منتج؟ يكون إذا كانت الغاية المتوخاة من تشكيل الغياث بمعنى المطلوب للعلم بالمطلوب، يعني الاصطلاح الأول للغاية للاصطلاح، لأن الاصطلاح الأول ينقلك من المجهول إلى المعلوم، أما الاصطلاح الثاني ينقلك من المعلوم إلى المعلوم وهو تحصيل. إذا أنت جنابك كنت تعلم من البداية بأن العالم حادث، بعد تقول العالم متغير وكل متغير، هذا شنو فائدة منه؟ أصلاً إحنا رتبنا العالم متغير وكل متغير حادث حتى نعلم بأن العالم حادث. فإذا أنت من البداية كان حاصل عندك العلم بأن العالم حادث، ترتيب القياس شيفه؟ إذا المراد منه تحصيل النتيجة فتحصيل الحادث، إذا المراد منه عدم تحصيل النتيجة فلا. لذلك لا بد من أن نأخذ الغاية دائما من الاستدلالات والبراهين بمعنى المطلوب لا بمعنى العلم بالمطلوب. أعرف شكرا الرسول الملكي الرسول شكل الأول شكل الثاني شكل الثالث أو أخر هي هذه الرسول الغاية لها اصطلاح، اصطلاح بمعنى المطلوب، اصطلاح بمعنى العلم بالمطلوب. يا غاية اللي تدخل في البراهين الأول. الشرط الثاني يجب أن يكون المستدل ما عنده جهل مركز بالنتيجة، لأنه إذا كان عنده جهل مركز بالنتيجة لا ينبعث الاستدلال مطلقا. إذا كان مثل بعض الحكماء وما أشبه عنده يقين لا يقبل التشكيك ولا يقبل الزواج بأن العالم قديم، العالم محادث، بعد يجي يسوي لك العالم متغير وكل متغير حديث. ليش؟ لأنه من البداية له جهل مركب في واقعه علم عنده يتصوره، يعني عنده يتصوره له علم بأن العالم مو حادث، العالم قديم، فإذا هذا القياس باطل. الشيء الباطل لا يتصوره طبيعة. فإذا كان عند المستدل جهل مركب بالنتيجة أو ما أشبه لا ينبعث إلى الاستدلال ولا ينبعث إلى النظر ولا ينبعث إلى البرهان. لا بد أن يكون المستدل إذن فارغ جاهل بسيط مو جاهل مركب. هذا شرط، يعني جنابك لك جهل بسيط بأن العالم واقعا حادث لو قديم، جهل بسيط مو جهل مركب مثل ما عنده بعض الحكمات. إذا كان عندك جهل بسيط مثل ذري تروح ترتب العالم متغير كل متغير حادث، إذا العالم حادث يصير عندك علم. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث يجب أن تكون الغاية حاصلة في الذهن مو غائبة عن الذهن، يعني متصورة من قبل المستدل، لأن الإنسان إذا لم يتصور شيئا لا يصدق، والتصديق فرعه التصور، والقياس من القضايا صاحبة الحجج صاحبة التصديقات، لأن نسبة شيء لشيء، الإذعان في نسبة شيء لشيء. فإحنا عندما نقول العالم حادث هذا بعد نسبة الحدود إلى العالم، هذا من قبيل التصديقات مو من قبيل التصورات. لذلك لا بد من حصول الغاية اللي هو المطلوب الذي يراد التوصل إليه، أن العالم حادث هذا لازم يحصل في الذهن ويكون بعيد عن الذهن، لأنه إذا يكون بعيد عن الذهن لا يحصل عند الإنسان المستجد اندفاع لتحصيل ما لم يتصوره. كم شرط عندنا؟ ثلاثة. أولا يجب أن تكون الغاية بمعنى المطلوب، ثانيا يجب أن يكون عند المستدل جهل بسيط، ثالثا يجب أن تكون الغاية تحصله. أما إذا كانت ماخذين الغاية بمعنى العلم بالمطلوب، العلم بالمطلوب بعد هو حاصل في الذهن ومعلوم هذا المطلوب تحصيه، هاي الشرائط المهمة للاستدلال. أقول الذي فهمناه من هذا الكلام، يعني شوية عبارة المصنف مو عبارة واضحة، يعني هذا نقيض الفوسي مقال وشرطه عدم الغاية وضد الغاية مثلا وحضور الغاية، هاي ضدها يعود على من؟ مو معلوم، على ضد الغاية يعود على الجهل المركب، على ضد العلم يعني العلم بالغاية يعني العلم بالمطلوب يعود، مو معلوم. لذلك العلامة تعذب قال الذي فهمناه، مو من البداية يقطع يقول لا هو هذا المراد، هذا شأن العلماء المتواضعين. الذي فهمناه من هذا الكلام أن شرط النظر عدم العلم بالمطلوب، شرطه عدم العلم بالمطلوب، يعني شنو؟ أن تكون الغاية بمعنى المطلوب لا العلم بالمطلوب الذي هو غاية النظر. وإلا إذا كان الغاية بمعنى العلم بالمطلوب لازم نحصل حاصل، لأن العلم هو حاصل بعد شنو تحصله. ويشترط أيضا عدمه ضدها، أعني الجهل المركب، لازم شي يكون عنده جهل ضدي، لأنه باعتقاد يعني مستجد باعتقاده حصول العلم له بأن العالم قديم، بعد لا يطلب أن العالم حادث مو حادث، لأنه من البداية هو عنده يقين وجهل مركب في واقعه بأن العالم قديم، فلا يتحقق النظر في طرفه. ويشترط أيضا حضورها، حضور هذه الغاية يعني حضور المطلوب الذي هو الغاية. ليش؟ إذا الغافل عن الشيء لا يطلبه، والنظر نوعا من الطلب، طلب النتيجة، من الطلب بمعنى طلب النتيجة. هذه هي الشرائط الثلاثة للاستدلال، يعني شرائط الغاية مهمة المادي والصوري. لا تهذني واثنين تقدمت المادود، يعني ميتة جواهر القياس، هذني خارج عن القياس، الغاية وما أشبه البسيط، هذني من شؤون المستدل، هذني من شؤون الاستدلال. هذا الفرق بينهما، يعني الجزء المادي والجزء الصوري من شؤون نفس البرهان، نفس القياس والاستدلال الدليل. أما الغاية والجهل البسيط والحضور الذهني، إذن من شؤون المستدل نفسه. هذا الفرق بين الشرط الأول والثاني وبين الشرط الثالث والرابع والخامس. البحث اللي الآن راح نجيبه من أهم المباحث الحياة، هل معرفة الله سبحانه وتعالى وأنبياء الله والأئمة والكتب والملائكة وما أشبه واجبة أم لا؟ الآن جوهر الكلام لمعرفة الله حتى واجب، هل يجب معرفة الله أم لا؟ متفق الجميع على أن الله تبارك وتعالى معرفته واجب، يجب على البشر معرفة الله تبارك وتعالى. لكن نوع هذا الوجوب، هل هو وجوب عقلي أم هو وجوب شرعي؟ يعني بعد القرار من أن معرفة الله واجبة، هل هذا الوجوب عقلي أو شرعي؟ إلى بين الشيعة يقولون معرفة الله واجب عقلا، الأشاعرة سنة يقولون معرفة الله واجب عقلا، كل واحد منهم أم إلى دليل؟ بالنتيجة احنا راح نسوي المناقشة بين الطرفين ونستخدم النتيجة. حتى الآن كلامنا فيه أن معرفة الله سبحانه وتعالى واجب عقلا، وهو رأي الشيعة. شنو الأدلة على ذلك؟ اللي بالنتيجة إذا قلنا معرفة الله واجبة شرعا يعني واجبة عقلا، يعني شنو؟ يعني النظر والاستدلال أيضا يصير واجب عقلا. ليش؟ لأن معرفة الله واجبة، وبما أن المعرفة متوقفة على وجود الدليل، إذا النظر في الدليل شيء يصير واجب. ليش؟ لأن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به هو شيء يكون أيضا واجب. طبعا هذه فيه شمة من البحث الأصولي في مقدمة الواجب، عندما الشارع يقول الحج واجب، صحيح؟ معناته شنو؟ معناته قطع المسافة وتوفير الزاد والراحلة والاستطاعة يصير واجب. ليش؟ هذه من مقدمات الحج. فما كان واجب اللي هو الحج وجبت مقدماته. بس شنو الفرق؟ الفرق انه في الأصول يقولون مقدمة الواجب واجبة شرعا لو مو شرعا، مو يقول مقدمة الواجب واجبة عقلا، يعني واجبة عقلا شرعا للمتفق عليه. هنا نريد نشوف ان الله تبارك وتعالى معرفته واضحة. زين، كيف نعرف الله؟ بواسطة الدليل. فاذا معرفة الدليل شو يصير؟ واجب. ليش؟ لان معرفة الله اللي هي واجبة لا تتم الا بهذه المقدمة، الا بهذا الطريق. فيصبح ما لا يتم الواجب المطلق اللي هو معرفة الله الا به سيكون هو ايضا واجب. هذا وجه الرب بين هذا المبحث وهذا المبحث. لماذا معرفة الله تبارك وتعالى واجب؟ أشياء عندهم دليل. الدليل الأول وجوب شخص المسلم. الدليل الثاني دفع الضرر الخطير، دفع الضرر المحتمل الخطير. بيان الدليل: الإنسان عندما يخلق في هذه الدنيا يعلم بأنه عاجز، لأنه كان جاهل ثم صار عالم، كان ضعيف ثم صار قوي، كان معدوم ثم صار موجود، وما يشوف في الخارج أكو فرد واحد أعمى، فرد واحد غير أعمى، فرد واحد أطرش، فرد واحد غير أطرش، فرد واحد متكلم، فرد واحد أخرج، وما يدرك أن هنالك منعم قد أنعم عليه هذا الوجود. المنعم من فطرة الإنسانية يدرك كل إنسان بأن المحسن يجب إجزاءه بالحسن. طبعا تعبير هنا أنا مو تعبير ده. المنعم يجب شكره، هذا التعبير ده. شكر المنعم كيف يصير؟ لابد من أن تميز وتشخص المنعم حتى تشكر كل منعم بحق. شكر العالم شلون يكون؟ يهدينا كتاب في بين مجموعة من الناس، إذا دخل في المجلس تقوم له إجلال، أو جماعة من الناس جاي يتكلمون أنت توجه سؤال إلى العالم وتأخذ منه النتيجة، هذا شكر لو مو شكر؟ ها؟ شكرها شكر العالم بهذا الشكر. أما الجاهل، الجاهل إذا جنابك تريد تشكره تسأله قدام 100 نفر قاعدين في المجلس، تسأله في السؤال ويعيا عن الجواب، هذا شكر لو إهانة، هذا إهانة، صحيح؟ فإذا شكر كل شيء بحسبه، شكر العالم إلى فرد طريقه، شكر الجاهل إلى فرد طريقه، شكر ما أدري المحسن المالي إلى فرد طريقة، وما شكر المنعم الوجودي له طريقه الخاص. إذن يجب مقدمة لتحصيل الشكر والعمل بالشكر من معرفة ذلك المنعم حتى تشكره حتى ما يستحق ويليق به. لا يصير مثل هذاك اللي بعد الجاهل في المجلس يوجه له مسألة وما يتمكن من الجواب ويفديه، هذا مو شكر، هذا إهانة. او يجيب لفرد عالم في المجلس مثلا فرد مرجع تقليل او ما اشبه ويجيب حلويات يصل مرجع التقليل فرد مصارطة مع الاطفال مصير من ذنب الحلويات. هذا اكرام، هذا شكر، هذا اهانة. شكر كل شيء. اذا الله تبارك وتعالى الخالق والمنعم شكره لازم يكون بما يليق بجلاله، صحيح؟ الشيء الذي يليق بالله يحتاج إلى معرفة. إذن أولا لازم تشخص المنعم من هو حتى تعرف كيف تشكره. فإذا بما أن شكر المنعم واجب وشكر كل شيء بحسبه وما يليق به، إذن يجب عقلا معرفة المنعم. لازم تروح تفحص في الأدلة وتشوف في البراهين، لأنه معرفة المنعم لا تتم إلا بالنظر والاستدلال حتى تتوصل إلى معرفة المنعم. واضح بعد هذا الدليل؟ فإذا عقلا يجب شكر المنعم، شكر المنعم لا يتم إلا بعد معرفة المنعم. فإذا معرفة الله يقر واجب عقلا من باب وجوب شكر المنعم. طبعا بس بصيغة نفرية يعني. اللي ما طلع بهاي النتيجة يبدون الفقهاء الله تعالى لا يحاسب على النتائج، يحاسب على النتائج. ليش ما رتبت المقدمات؟ هذا بعد الكلام قبل الشريعة. افرض اسلام ما موجود، ما فرض اسلام، يعني انت اقطع اللحاب عن الشرايا، اقطع اللحاب. انت شوف حتى الجاهليون عندما كان بمجرد ان يلتفت الى وجوده ويلتفت الى حياته يلتفت بأن الكون أكو خالق. بس منتهى القضية اشتباه الجاهل وين؟ في المطلق مو في الوقت. مفهوم أن العالم خالق متفق عليه بين كل البشر، بس منتهى القضية الجاهل يقول الصنم هو اللي خالق. جماعة إبراهيم عليه السلام يقولون الشمس خالق، جماعة مثلا البوذي اللي هندوس وما أشبه يقولون البقرة خالق، وهكذا. فالاشتباه في المصداق لا الاشتباه في المفهوم. ولذلك كان الإنسان وخان إلى جانبه المعبد على طول تاريخ البشر. معناته أن البشر بفطرتهم يدركون أن العالم خالق، العالم خالق. بس مرة يتوصل إلى إذا كانت مقدماته، مرة ما يتوصل إلى ويصير عنده جهل مركب إذا كانت مقدماته. نعم، يعني احنا نقول المصداق الحقيقي للخالق هو الله عز وجل الكلي المنحصر بالخالق. اما هم يقول واحد يقول صنم، واحد يقول بقر، بعضهم يقول لا هم الله خالق وهم الصنم خالق، يشركون بالله وهو شديد العقاب. فرق وجوب معرفه الله وجوب عقلي، وجوب الصرف شرعي. احنا كلامنا قبل مجيء الشريعة هل يجب معرفة الخالق ام لا؟ نعم. ليش؟ يعني شكرا عنه. هذا دليل. الدليل الثاني ايضا عقل دفع الضرر المحتمل. دفع الضرر المحتمل، الضرر على قسمين، فرض ضرر اكو دنيوي وفرض ضرر اكو اخرى. الضرر الدنيوي مثل الحروب الطاحنة، الخلافات الكبيرة، الخرافة، هذه كلها أضرار دنيوية. الخرافة جزء الأضرار الدنيوية، يعني الفرق بين الإنسان المعتقد بالله سبحانه وتعالى والإنسان غير المعتقد بالله سبحانه وتعالى، الملحد أو المشرك. المعتقد بالله عند شدائد علمه يروح إلى الله عز وجل، في القوانين وفي أسلوب المعيشة وفي أسلوب الحياة علمه يروح إلى الله عز وجل. أما اللي ملحد بالله سبحانه وتعالى عندما تشتد به الأحوال يروح ينتهي لأن سعيا به السبب سعيا به الطرق يدري بأنه هذا موجود صدقة وماك وراء الكون مسير وخالق جبار وعظيم ورؤوف ورحيم وما أشبه فعندما تعيا به الأمور يروح ينتهي حتى يخلص من السبب مثلا أو الذي يعتقد بالمعاد والذي لا يعتقد بالمعاد الذي يعتقد بالمعاد من يصير بيد الأمور يصير رحيم بالعباد رحيم بالرعية يرحم الأطفال يساعد الفقراء والمحتاجين أما اللي لا يعتقد بالمعاد كالوحش الكافر ينقض عليه ليش؟ الفرق أن هذا يقول إنما هي حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدار أما اللي يعتقد بالمعاد يقول بمقدار شعرة إلى الظلم الله تبارك وتعالى يوم القيامة راح يخرج وفي بعض الروايات عن الأئمة عليهم الصلاة والسلام حتى ضغطت اليد إذا كان الواحد ضغط إيدك وأنت مو راضي عليها هذه اليد زين هذا معناته أن الإنسان المعتقد بالمعاد أضرار دنيوية مكثرة المسلم تنسلم المسلمون من يده ولدانه وإلهه فبناء على هذا الكلام الاعتقاد واللا اعتقاد له أثر في الضرر الدنيوي وله أثر في الضرر جن فالإنسان عندما يوجد في هذا العالم يسمع بأن العالم خالق يلتفت بأن محتمل أن يكون لا أقل احتمال يعطي مو يقين احتمال حتى الكافر يعطي احتمال بأنه واقعا لعله نظرية الإلهيين صحيحة حتى لو كان هو ملحد إذا كانت صحيحة وهو ما عمل فيها يحتمل أنه يصل إليه العذاب في الآخرة لم يحتمل هذا الاحتمال العقلي ولو 50% كان موجود العقلاء في الاحتمالات لهم مواقف متعددة أحيانا الاحتمال يكون كبير لكن العقلاء ما يهتمون شو وقت إذا كان أثر الاحتمال ضعيف الكلام هواية مهم لتفتوله الاحتمال كبير جدا لكن ما على العقلاء ما يهتمون ليش؟ لأنه أثر ضعيف مثلا فلد واحد ينزل إلى ساحة كرة القدم للعب الكرة تدري في كرة القدم احتمال الإنسان يوضع ينكسر رجله احتمال يتعور احتمال ينكسر أو أي شيء صحيح؟ الاحتمال مال أنه الإنسان يوضع في كرة القدم أقل شيء فرد وضحة أم الجرح البسيط هذا الاحتمال أكو بي 90% ولا ما بي؟ ما بي 90%؟ 90% موجود هذا اللي يلعب كرة القدم لا أقل فرد عورة غيره لا أقل فالجرح بسيط فتخدش البايع كرة القدم بعد الاحتمال كبير لكن بما أن أثر الاحتمال بسيط مع ذلك العقلاء يحملون احتمال كبير عمل لكن المحتمل ما له أثر ضعيف مع ذلك العقلاء يحملون لأن الأثر ماله ممكن أحيانا العقلاء الاحتمال ضعيف بس لأن الأثر كبير لا يقبل مثلا إذا جنابك على أبواب سفر ويكون تروح الطائرة وقالوا هاي الطائرة نوعية موزية ف60% من ذن الطائرات قاعد يصفى أنت ما عندك يقين بأن هاي الطائرة راح تصفى وقتك بها ها؟ احتمالك 40% بس مع ذلك لا تعمل فيها ليش؟ لأن الأثر مال هذا الاحتمال إذا فقط الطائرة جنابك تروح إلى الجنة عرفت شلون؟ فإذا العقلاء أمام الاحتمالات مواقفهم طبعا الاحتمالات التقاتل أكثر بعد من هذا إحنا ممكن نصل زين؟ العقلاء أمام الاحتمالات مواقفهم متعددة في يوم شاتي وممطر والأرض ثلجية ها سايقهم جيد سيارة جيدة يريد يسافر منها إلى بحر. العقلاء ما يخدمون على السفر في السيارة أيام اللي احتمال الخطر فيها. ليش؟ لأن أثر هذا الاحتمال كبير في بالنسبة للضرر الأخروي، احتماله على الضرر، تحمل هذا الضرر تحمل قليل وكبير. الضرر الأخروي أدناه النار، أدناه المرتبة الأولى من النار. وإن يوما عند ربك كألف سنة، خمسين ألف سنة وما تعلم، خمسين ألف ها كألف سنة وما تعلم يوم. وأدنى العقاب فيه النار. فهذا الاحتمال وإن كان ضعيف عند الملحد، 50% يحتمل أنه واقع عن نظرية الإلهيين بوجود المعاد ووجود الخالق، نظرية صحيحة 50% احتمال، 40% احتمال. لكن بما أن المحتمل خطير وكبير، العقل يقول له اعمل دفعا لهذا. فإذا جنابك قاعد في البيت قالوا لك أكو فلد أسد وارمي براس الدازونة، وإذا فتت بصفة يوصل في خدمة القادمة. لعل بعض الناس حتى راسه ما يطلعها خوفا من الأسد، مع أن احتمال أن الأسد ياكله احتمال ضعيف، بس لأن الأثر ماله كبير العقلاء ما يعملون. الضرر الأخروي وإن كان احتماله قليل عند الملحد اللي ما يعتقد بنظرية الإلهيين، ها، لكن بما أن المحتمل مال ضرره كبير، العقل يقول له استنى لعل النظرية صحيحة. فإذا من باب دفع الضرر المحتمل الخطير الكبير، العقل يوجب على الإنسان الذهاب لتشخيص الخالق، لمعرفة الخالق، حتى يتوصل إلى النظرية الصحيحة ويتخذ الموقف. هاي المقدمتين الأول والأولى والثانية. فإذا إذا أصبحت المعرفة الإلهية واجبة لهذين الدليلين، صحيح؟ ما لا يتم الواجب المطلق اللي هو معرفة الله إلا به اللي هو الدليل، يصبح النظر واجب. الأشاعرة ما يقولون هذا، يقولون معرفة الله شرعية وعندهم أدلة، أدلتهم في مخليه بعدين يجي نقرأ. قال ولوجوب ما يتوقف عليه الأخيان وانتفاع ضد المطلوب على تقدير وثبوت الإنسان التقليد في أحسنية. أقول اختلف الناس من وجود النظر، هل هو عقلي هذا الوجود أم لا؟ فذهبت المعتزلة إلى الأول يعني عقلي، والأشاعرة إلى الثاني. أما المعتزلة طبعا منهم شيعة أيضا، هذا نظرية الشيعة، بس تدلوا على وجوب النظر عقلا بأن معرفة الله سبحانه وتعالى واجبة مطلقا، مو مقيدة في حال دون حال، دائما معرفة الله تبارك وتعالى واجبة، ولا تتم هذه المعرفة إلا بالنظر والاستدلال. هاي الكبرى، وما لا يتم الواجب المطلق إلا به وهو واجب هاي المطلق. وها هنا ثلاث مقدمات الآن جاي يفتح هاي الثلاث، هذا القرآن جاي يفتح المصنف. الأول أن معرفة الله تعالى دافع عن الخوف الحاصل من الاختلاف في الدنيا مثل ما بينا بين المعتقد بالمعاش وغير المعتقد وغير الاختلاف، وغير الدنيا في الآخرة. ودفع الخوف الكبير واجب أكبر. الثاني أن شكر الله تعالى واجب، لأن نعم الله على العبد كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا، نعمكم كثيرة. والمقدمتان أنها دافع على الخوف وشكر المنعم ضروريتان، يعني بالعقل البديهي الوجداني الإنسان يدرك هذا الكلام، والشكر لا يتم إلا بالمعرفة ضرورية. الثانية مقدمة أن معرفة الله تعالى لا تكون إلا بالنظر، لأن النظر هو الطريق الموصل إلى المعرفة،
وذلك قريب من أقوال المسألة، قريب من الحس، قريب من السجيد. المعرفة ليس ضرورية قطعا، المعرفة معرفة الله شنو هي؟ سجيدية أو حسية؟ حسية تحتاج إلى برهان ودليل، ولا كاتب سوى النظر سوى البرهان. طريقنا إلى المعرفة هو البرهان. التقليد هنا دفع دخل، فالواحد واحد يقول ما يحتاج إلى برهان، نروح نقلب العلماء. يقول التقليد هنا مو كافي. جماعة مثل ما يقول بعض الصوفية وما أشبه، إن العلوم الارتفاعية هي التي توصل إلى المعرفة بواسطة تنزيه وتنزيه الباطل. تنزيه الباطل هو الذي يفيض عليك العلوم والمعارف. فإذا ما نحتاج إلى برهان، نروح نهذب أنفسنا حتى يأتيك اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. المصنف يقول تنزيه الباطل صحيح وضروري، لكن تنزيه الباطن يوفر الاستعداد للمعرفة، لا يوفر المعرفة. الفرق بين الإنسان المتقي والإنسان الفاسق أن الإنسان المتقي نفسه صافية أقرب من الوصول إلى المعارف، أما الفاسق نفسه أبعد من الوصول إلى المعارف. لأن تنزيه الباطن يوفر المعرفة. سوى النظر إلى التقليد يستند إلى النظر أيضا إلى نفس العالم حتى الذي يستدل يحتاج إلى نظر. فعلى النظر على أن يحرقه وتخصية الخاطر وتخصيب الباطن من فتحة من تخصيب المقدمات اللي هي إبراهيم. لن يحصل من تخصيب الباطن علم بالضرورة، بل يحصل شنو؟ استعداد إلى العلم، مو يحصل نفس العلم. الثالثة أن ما لا يتم الواجب المطلق لا به فهو واجب، وإلا لخرج الواجب المطلق عن كونه واجبا. إلى أن نقول ما لا يتم الواجب المطلق إلا به، من يكون واجب يلزم منا إما الخل أو يلزم منا التكليف بما لا البار. إن شاء الله بعدها رح نجي نوضح هذا الحديث. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
اللهم صل على محمد.